الناس يوما من استشار الخبير
من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام في أي مكان كنتم. أهلا وسهلا بكم مع برنامجكم المتجدد دائما بكم ما خاب من استشار. الحوار أيها الإخوة لا زال الحديث متصلا عنه، أتدرون لما؟ لأن هناك رجلا حمل لواء الحوار وأراده أن ينتشر بين الناس، إنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. ولذلك ارتأى ضيفنا الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسر طاهر أن الحديث لا زال متصلا عن الحوار ويحتاج حلقات وحلقات. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي طلال، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وعلى إيميل البرنامج، فأهلا وسهلا بكم مجددا. أنا قلت دكتور في المقدمة أن الحديث لا زال متصلا على الحوار، وكأنك ترى أننا نحتاج أن نتحدث عن الحوار مرات ومرات، فلماذا اليوم نريد أن نخص الكبار بالحوار؟
لأسباب كثيرة جدا الحقيقة، لأنه لو أن الله عز وجل يعلم أن هناك طرق عملية ومفيدة للتواصل بين الناس ونقل الأفكار فيما بينهم غير الكلام لكان شرعها. هناك طرائق أثبت التاريخ أنها غير مجدية، وهي طرائق الحوار بالقوة أو التواصل بالقوة. التواصل بين الناس الكبار تحديدا إن لم يتحاوروا فهم حيتخاصموا، والكبير إذا حاور الكبير، هو في الحقيقة إما إذا حاورتك أو حاورتني، إما لأنه في عندي فكرة أبغى أنقل لك هي أو تنقلها لي، وإما أنه أبغى أقنعك، عندي وجهة نظر أنا أحتاج أن تكون معي بها، فنصبح بدل الواحد اثنين والاثنين يصيروا ثلاثة وهكذا. وإما أنه في قضية بالنسبة لي يعني غير واضحة مستشكل علي الأمر فأريد استيضاحه، أو أني أنا وياك خصوم فكر وأريد أن أهزمك أو تريد أن تهزمني،
وهذه المشكلة.
وهذا بغض النظر، يعني الاختلاف أنا بتقديري كما كانت العرب تقول لا يفسد للود قضية، والبشر بطبيعتهم ينبغي أن يختلفوا، لأن إحنا لسنا نسخة بالكربون من بعض.
صحيح.
وسنبقى مختلفين إلى يوم القيامة، لكن المشكلة ليست في الاختلاف، لأن الاختلاف هو واحد من وسائل تطوير حياة البشر. لو أننا لم نختلف كبشر، ولو لم يكن كل منا لديه الرغبة في أن يكون ما عنده من فكر ومن تطبيقات لهذا الفكر أفضل من الآخر، لما حصل هذا التنافس بين الناس، وهذا الأمر الذي قال فيه رب العالمين وفي هذا فليتنافس المتنافسون، ولا يمكن أن نتنافس إلا إذا تحاورنا وحاول كل منا أن يثبت أن وجهة نظره هي الأفضل وهي الأصلح.
لكن الواقع دكتور خلاف هذا الكلام، يعني الواقع أننا نحن المسلمون قيمة الحوار مفقودة لدينا، ولذلك أنا كما أشرت المقدمة الملك عبد الله حاول أن يحيي هذه القضية، جاءت قضية الإرهاب والتطرف والتفجير. جزء في هذه المشكلة قضية أنه ليس هناك حوار لا في الأسرة ولا حتى خارج الأسرة. لماذا استطاع الغرب، لما تنظر إلى الغرب وقضية حوارهم فيما بين، نحن نسافر كثيرا فترى هؤلاء الغرب الحوار عندهم قيمة أساسية ويتحاورون على اختلاف شديد وتباين كبير بينهم.
في أبعاد تاريخية للمسألة، يعني لازم نتفق على جزئية مهمة، وهي أن الغرب جعل الحوار لغة للتواصل ووسيلة لحل الخلاف لأسباب بتقديري جزء منها يرجع لفلسفته، والجزء الآخر يرجع للخبرات التي مر بها. الآن أنت بين فلسفتين في العالم، فلسفة تعتقد أن مصدر الخير من السماء، وبالتالي لابد من أن نأخذ ما نزل من السماء باعتباره مصدر من مصادر التشريع والحياة للبشر، ومصدر آخر اعتبر السماء مصدر للخلق ولكنه ليس مصدر للتشريع. فالغرب المؤمن يؤمن بأن الله عز وجل خلق، ولكنه خلق وترك الخلق يدبر رأسهم، يعني اجتهدوا أنتم دبروا رؤوسكم. بالنسبة للمسلم يؤمن بأن الله قد خلق ولكنه أنزل الرسل تباعا من أجل وضع قوانين لهؤلاء الناس كي يسيروا على نهجها، ولم يحرمهم أيضا من فرصة الاجتهاد والبحث عن والسير في الأرض لمعرفة كيف الأمم تسير تصعد تهبط إلى آخره. الغربي صار عنده فلسفة تقول أن ما ينبغي أن أعتمد عليه في حياتي ينبغي أن يكون ناتج للخبرة التي عشتها. وبالتالي قراءة التاريخ والاعتبار من التاريخ والاعتبار من الدروس بالنسبة لهم مصدر مهم جدا في التفكير. تعال الآن لاحظ إلى حدود أواخر الأربعينات من القرن الماضي، اللي هي يعني مع نهاية الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية الثانية كانت هي ختام هذه الفصول المتتابعة من الأزمات. لو ترجع للحرب العالمية الثانية وتقرأ فيها شوية ستجد أمامك أرقام مخيفة. الإحصاءات تقول أن من اشترك، هي حرب عالمية وبالتالي فاللي اشتركوا فيها عدد هائل جدا من الدول من الشرق والغرب، وصلت إلى الصين واليابان في المشرق إلى أمريكا غربا وأوروبا وروسيا وإلى آخره، عدد هائل. عدد الجنود الذين شاركوا في هذه الحرب يزيد عن 100 مليون نسمة. الأرقام اللي تتحدث عن الخسائر بعضها يوصل الخسائر في القتلى إلى ما يزيد عن 60 إلى 62 مليون نسمة.
كل هؤلاء
بين عسكري وبين مدني. تتحدث عن الجرحى أرقام مماثلة. تتحدث عن المدن اللي يعني مسحت عن ذكرة أبيها عد وانسى كما يقول المثل العامي. تتحدث عن المشردين، الأيتام، الأرامل، المصانع اللي دمرت. الخسائر كانت بشكل فظيع جدا على كل صعيد. فبالتالي لما يبدوا يفكروا في التفاهم لحل مشاكلهم كل هذا التاريخ ماتل في أذهانهم، لأنه هم صنعوه، هم عاشوه. لهذا السبب قبل 55 سنة من تاريخ الآن كانت أوروبا يعني عبارة عن نار مولعة فيما بينها. الآن وصلوا عقلاءهم إلى أنه لا نريد مثل هذه النار أن يعني تندلع من جديد، وبالتالي إذا اختلفنا خلينا نختلف لكن ما نحل مشاكلنا بالصواريخ والطائرات والقنابل الذرية والأسلحة الكيميائية. وصلوا إلى هذه القناعة نتيجة لتراكم الخبرات. لهذا السبب بدأوا يركزوا تركيز كبير جدا على ترسيخ فكرة الحوار في أصول التربية اليومية.
يتلقاها الطفل
في البيت، يتلقاها في المدرسة، يتلقاها في الشارع، يتلقاها في وسيلة الإعلام. المؤسف
هل الأعمال عندهم ارتباط العمل أيضا له ارتباط بالحوار؟
تقديس العمل واحترام العمل واحترام القانون. الآن القوانين السائدة في الغرب بغض النظر عن كل ما يمكن أن يرى من عورات في الغرب، لكن في قضايا ينبغي للإنسان المنصف أنه ولا تبخس الناس أشياءهم. ينبغي أن نرى هذه الحقائق في حياة الغرب وبالتالي نتعلم. إذا لم نتعلم من تاريخنا ومن القواعد السماوية المنزلة علينا، فعلى الأقل خلينا نشوف النتائج المترتبة على الحوار حينما صار ثقافة وصار سلوك وصار عادة يومية عند الكبير والصغير. تعالوا نشوف ماذا صنع مثل هذا الحوار كلغة للتفاهم فيما بين الناس. فهم في الحقيقة في هذا نجحوا كما قلت لسببين. السبب الأول أنهم استفادوا من التاريخ، والأمر الثاني أنهم حولوا هذه العبر التاريخية إلى نظام يومي تربوي صار جزءا أساسيا من مكونات الثقافة العامة عندهم.
هل تتوقع دكتور أن هؤلاء الغربيين اللي أنت تكلمت عنهم نجحوا في الحوار، بالتالي صارت فيه تآلف أوروبي كبير على اختلاف في الأديان وفي اللغات وفي المذاهب وفي
يعني يوم اللي تصل أخي الكريم إلى مستوى تنبذ فيه فكرة العنف وتنبذ فيه فكرة حل الخلافات عن طريق العضلات، سواء كانت العضلات البشرية ولا العضلات المادية اللي هي الأسلحة المختلفة. أنا قلت في الحلقة الماضية أن الغربيين منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن الحرب الوحيدة اللي اشتعلت عندهم هي حرب البوسنة. بمعنى الحرب استثني منها احتلال الاتحاد السوفيتي لتشيك في القرن الماضي، ويعني كان احتلالا سريعا وليس حربا بالمعنى الحقيقي، لكن حرب بمعنى الحرب كانت في البوسنة. إذا استثنيت البوسنة من هذا الحساب فهم 55 سنة نجحوا في أن يتحولوا من أمم زي ما تفضلت مختلفة اللغة مختلفة الديانة مختلفة الثقافة مختلفة التاريخ إلى مكون واحد انصهر فيما يسمى بالاتحاد الأوروبي. برلمان واحد، الآن جيش واحد، تقريبا سياسة خارجية واحدة، عملة واحدة، اقتصاد يكمل بعض البعض، هذا كله نتيجة وثمرة ليش؟
الحوار.
نتيجة للأخذ والرد ومحاولة كل صاحب فكرة أن يقول للآخرين فكرتي صحيحة تبنوها. ولهذا قلت في الحوار اللي ممكن يصير بين البشر وبين الأمم، القصد منه أهداف كثيرة، لكن واحد من الأهداف أني أقنعك بوجهة نظري أو تقنعني بما عندك. أما تكون لك الغلبة بعضلاتك أو بجيشك فتقهرني على ذلك، هذا أمر مرفوض، مرفوض تماما. وهم وصلوا إليه من وقائع التاريخ، من يعني من خلال ما عانوه وليس من خلال ما نزل عليهم. المؤسف أن احنا مرينا بالتجربة التاريخية ولم نستفد منها، وقبل التجربة التاريخية ربي عز وجل حط القاعدة وقلتها وأقولها دائما، إذا كان الدين وهو أمثل وأروع وأشرف وأفضل ما في الوجود ليس مسموحا لك أيها المسلم أن ترغم أحدا عليه، لا إكراه في الدين. فهل يمكن أن يقبل الإكراه فيما دون ذلك؟ صار عندي مصدر تاريخي وعندي مصدر تشريعي، ليه المسلم إلى الآن لم يستطع أن يوظف لا حقائق التاريخ ولا شرائع السماء؟ أعتقد جازما لأنه لم ينتبه إلى هذه اللحظة، لم ينتبه علماءنا ومفكرين بالقدر الكافي إلى أهمية أن نحيل مثل هذه القواعد إلى سلوك يومي يدرس في البيت ويلقن في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي وسائل الإعلام.
لكن هذا الحوار اللي أنت تتحدث عنه بين الكبار، هل كان قيمة في تراثنا الإسلامي؟
بلا شك، بلا شك. وإن كان حتى نكون منصفين، إذا رجعنا للتاريخ ما من شك أنه مرت علينا فترات تاريخية لم يكن الحوار بلغة العقل دور كبير، لأنه من يقرأ العواصم من القواصم يدرك أنه في حقب تاريخية في حياتنا كمسلمين كانت سوداء، كانت مظلمة، وعلينا أن لا نخجل من أن نظهر مثل هذه العورات حتى لا تتكرر المآسي،
نظهرها ثم نستفيد منها
بلا شك. نعرف لماذا بلا شك.
إذا هؤلاء الغرب دكتور استطاع أن يصل إلى حوار ناجح. أنا أريد أسألك متى يصبح هذا الحوار ناجح حتى نحن نصل إليه ونستفيد منه؟
شوف يا سيدي، أول حاجة يعني إن لم أحترمك وأحترم إنسانيتك وتحترمني وتحترم إنسانيتي، فما أعتقد أنه أي منا سيفكر بأن يحاور الآخر. لا نزال نحن إلى الآن، وينبغي أن نكون أيضا يعني منصفين لأنفسنا، لا نزال إلى الآن الاحترام لا نستخدم لذات الشخص أو لذات الإنسان بقدر ما الاحترام ينبع أحيانا من المنصب الذي تترأس أو تحصل عليه، وإما من شكلك الخارجي، وإما من انتمائك أحيانا لفئة معينة أو لجهة معينة، وإما أحيانا لمالك باعتباره مصدر من مصادر سلطتك، وأحيانا قد يكون الأمر لدرجتك العلمية اللي أحيانا قد تكون يعني تستحق هذا الاحترام وأحيانا قد لا تستحق مثل هذا الاحترام. كثير منهم أصحاب الشهادات في العالم الإسلامي اللي ما يستحقون مثل هذا الاحترام موجودين. فبالتالي احنا محتاجين الى اعادة النظر في كل هذه القواعد اللي على اساسها نحترم بعضنا البعض لنبقي فقط قيمة واحدة، انك انت انسان وانه انا وانت مسلمين، واكرمنا عند الله عز وجل هم اتقانا واتقانا، ثم الجزئية المهمة جدا افضلنا في هذه الدنيا انفعنا للناس.
يا سلام على هذا، افضلنا انفعنا،
افضلنا انفعنا. بالتالي تبدأ المسألة بتقديري من البيت والمدرسة، بمعنى أنه حينما أنا أكرم أحد أبنائي أو ربما أكرم إحدى بناتي لأنها أنفع هؤلاء الأبناء لأهل البيت، وأكرم طلابي أو أحد طلابي لأنه أنفع هؤلاء الطلاب لمجموعة فصله أو لمدرسته، بغض النظر هو ابن مين، بغض النظر عن مستوى أبوه العلمي أو المادي أو السلطوي أو ما شابه ذلك. هذه القضايا حينما ننجح في أن نغرسها سلوكيا، احنا النظرية شاطرين
صحيح،
يعني إذا جيت للحديث الإعلامي، الحديث الخطابي، الحديث التربوي في المدارس، على كل صعيد احنا شاطرين في هذا، نتحدث عن القواعد الحقيقية الصحيحة المقبولة، ولكن عند الممارسات في إشكالات.
من فين هذه الإشكالات شاطرين؟
أنا أتصور أنه في الحوار في معوقين رئيسيين، والمعوقين دول يحتاجون منا إلى قدر كبير جدا من الحصافة في يعني في النخربة وراهم والبحث واكتشاف مصادرهم. عندنا حاجتين يمكن دمجهم في حاجة واحدة، التقديس والشخصنة.
التقديس والشخصنة،
أي التقديس والشخصنة. التقديس نحن نقدس الأشخاص ولا نقدس الأفكار، وربما تجد شريحة منا تقدس الأشياء حتى، لأن المراتب هي تبدأ بالأشياء ثم تنتقل إلى الأشخاص ثم تنتهي بالأفكار. الإسلام من اللحظة الأولى لنزوله على سيد الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان في إصرار حتى اللحظة الأخيرة على محاربة التقوقع والدوران حول عالم الأشياء وعالم الأشخاص.
ممكن نعطي أمثلة؟
نعطي أمثلة. دحين أنت عندك وفاة حقيقية للمصطفى عليه الصلاة والسلام في لحظة انتقاله إلى خالقه، وفي عندك قبل ذلك بسنوات لا بأس بها حصلت معركة أحد وأشيع في حينها أنه قد قتل، ولوحظ بين الناس اضطراب شديد جدا، حتى الرجل اللي يمثل قمة الذكاء والحكمة والفطنة اللي هو عمر بن الخطاب لم يستطع عقله أن يتحمل خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، ما استطاع.
خبر قوي جدا،
وكان بالنسبة له زلزال، يعني الأرض اللي هو واقف عليها تزلزلت، وكان تعبيره عن هذا الرفض بأنه شهر سيفه ولم يكن قادر على تحمل سماع أحد يقول أن محمد قد مات،
حتى الكلام ما يستطيع،
مو قادر يتحمله. ليه؟ لأنه كان يتصور بتقديري أن هذا الكيان اللي اسمه الدولة الإسلامية ارتبط بشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكونه هذا الشخص قد انتقل إلى الرفيق الأعلى معنى ذلك أنه الكيان كله اندمر. من اللي صحاه؟ صحاه رجل كان تقدم على عمر بالانتقال إلى عالم الفكر والأفكار اللي هو أبو بكر الصديق يوم اللي مسكوا من تل أبيب وهزوا وذكروا بقول الله عز وجل، قال له يا عمر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية نزلت في أحد ولكنه ذكره بها في لحظة الحقيقة،
فترة زمنية
ليست قليلة.
كان عمر كان يقرأ لكن هول الصدمة أنساه
معايا. فالمسافة الزمنية بين زلزال أحد وما بين الوفاة الحقيقية، هذه الفترة الزمنية عمل المصطفى عليه الصلاة والسلام على ترسيخ ارتباط المسلمين بالفكرة بالإسلام، بأن هذه الدنيا هي معبر وليست مستقر. هذا النوع من التفكير لو نجحنا بأن ندخل إلى أعماق أبنائنا، أنا أعتقد جازما أن هذه الحدة في التعامل فيما بيننا أعتقد جازما أنها ستتراجع كثيرا.
أنا لازم أسأل عن كيف ممكن ندخلها.
تمام. الآن صار، أنا قلت أنه من معوقات الحوار التقديس والشخصنة. اللي عايز أقوله أنه في ظل مجموعة من الناس انتقلت من حالة الجاهلية حيث الأشياء والأصنام والتعلق بما يصنعونه بأيديهم والبعد كل البعد عن عالم الفكر، هذه النقلة نجح النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينقل الناس كلهم من عالم الأشياء إلى ماذا؟ إلى عالم الفكر، بدليل أنه حتى ارتباطهم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن ارتباط تقديس إطلاقا،
كان ارتباط معرفة،
كان ارتباط احترام وتقدير، لأنه أنت إذا قدست الشيء فهذا يعني أنك قد منعت عقلك من التفكير بما يفعله هذا الذي قدسته. التقديس يحط غشاوة على العقل ويمنع التفكير بما بسلوك هذا المقدس، بغض النظر عن هذا المقدس إيش هو، هل هو شيء ولا هو شخص. لاحظ في مواقف كثيرة أن الصحابة مع تقديرهم الهائل واحترامهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا إذا رأوا شيئا لا تقبله عقولهم ولا تقبله فطنتهم ولا حكمتهم ما كانوا يوافقوا عليه، ولذلك أمثلة كثيرة.
مثل
يوم اللي جو لبدر، أول سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا المكان اللي أنزلت نبي ونزلت به هو منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. ليه هذا السؤال؟ إذا كان الأمر سماوي سمعا وطاعة، نحن نقدس ربنا وكل ما يأتينا منه ننفذه دون يعني دون تردد. إذا كان الأمر سماويا فسمعا وطاعة، أما إذا كانت القضية وجهة نظر لديك فلا، في مكان أفضل من هذا.
مع أنه نبي،
أدري أولي أنه أحسن، مع أنه نبي وليس شخصا عاديا. فإذا كان في أحد من 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 هذه البرية كلها يستحق التقديس لو فهو محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقرب الناس إليه والذين يعيشون معه ويرونه كل يوم ويرون منه الكثير مما قد يدفع كثير من الناس إلى تقديسه، ولكنهم لم يقدسوه، احترموه، حبوه، قدروه، فدوا بأنفسهم وبآبائهم وأمهاتهم. في كتب الحديث ورد 53 مرة مقولة فداك أبي وأمي يا رسول الله، ولكن هذا الحب والتقدير لأنه لم يتحول إلى تقديس جعل هؤلاء الناس في الحوار اللي صار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يدفعهم إلى الـ يعني دفعه أو إلى محاورته أو إلى الطلب منه أنه ما نقف أو لا نجلس في هذا المكان، وإنما ننتقل إلى حيث الماء فنشرب ولا يشربون ونورد ولا يريدون. وأنت تعرف بقية القصة أنهم شربوا عملوا أحواض ماء، أما الجزء الآخر من الماء فقاموا بحيلة معينة حتى يحرموا المشركين منه.
أمور النخل أظن في قصة،
في قصة النخل، في مواقف كثيرة في الحقيقة، منها على سبيل المثال دعني بس أقرأ عليك الحديث حتى لا أخطئ به. عمر بن الخطاب له قصة جميلة يعني دائما أذكرها مع أبو هريرة. يقول أبو هريرة كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر ومجموعة أخرى من الناس، فقام رسول الله من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا ان احنا نمشي ويبقى وحيد، وفزعنا فقمنا، فكنت اول من فزع، فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار لبني النجار، الحائط هو البستان، فدرت به هل اجد له بابا، فلم اجد، فاذا ربيع يدخل في جوف حائط ساقية ماء تخرج من الجدار من بئر خارج، والربيع والجدول كما نعرف، فاحتفزت اصلا ابو هريرة قليل بحجمه، ورجع لملم نفسه زي ما نقول كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، قلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك، ايش عندك، قلت كنت بين أظهرنا فلما أبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة، وأعطاني عليه. الحديث يحتاج إلى يعني تأمل كبير. فأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يا سلام. وهذه العلامة، أنا ما جبت هذا الكلام من عندي،
هو قال لي وهذه العلامة
بالضبط. فكان أول من لقيت عمر، وأتمنى يعني أن احنا نتخيل الموقف الآن، اثنين صحابة واثنين من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة صغير الحجم قليل الوزن، عمر بسم الله ما شاء الله يعني طويل فارع الطول ضخم الجثة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة، فقلت هذين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، يعني لا تزود علي يا عمر ترى العلامة معايا، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي هنا في الصدر فخررت لإستي، طاح على الأرض
ضربة جامدة،
ضربة يعني بقوة عمر، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء
من قوة ضربة،
يعني اثنين من كبار الصحابة أحدهما يضرب الآخر والثاني يبكي من شدة الألم، الألم النفسي والألم العضوي أيضا، فأجهشت في البكاء، فقال ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت، ايش اللي خلاك تضرب ابو هريرة، قال يا رسول الله بأبي انت وامي ابعثت ابا هريرة بن عليك، من لقي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يبشره بالجنة، قال نعم، قال فلا تفعل، فاني اخشى ان يتكل الناس عليها فخليهم يعملون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. أنا عايز المشهد ده ننقل كما هو في أسرة أو في مدرسة أو في دائرة أو في شركة أو في أي موقع من مواقع الحياة. لاحظ في الحوار كله ما رد النبي عليه الصلاة والسلام على عمر أنه يا عمر استحي، ترى أنا رسول الله، يا عمر ترى أنا اللي أمرته، يا أخي يبقى عليك، يا أخي لا تكسر كلمتي.
ما دليل مع النعال أعزك الله معك.
لا، وأكثر من ذلك يسأله أنت قلت له؟ قال نعم. فتثبت عمر من أن كلام أبو هريرة ليس من عندياته، وإنما رجل ينفذ ما أمر به. ومع ذلك هذا الاحترام الهائل والتقدير الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عمر من أن يحاور النبي عليه الصلاة والسلام ويبدي رأيه. والرائع في المسألة أن النبي تراجع عما كان قد أصدره من أوامر ليلتزم بوجهة النظر، وهي وجهة لم يهتدي إليها النبي عليه الصلاة والسلام لولا الحوار الذي دار بينه وبين عمر. عمر نبه إلى شيء، إنه هذا إذا كان بعض الناس تفهم على حقيقته، إلا أن هناك شريحة من الناس أخرى ربما فهمته من منطلق الاتكال، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص وسيء اللي أبغى. فتنبه إلى أن هذا الأمر على إطلاقه قد يدفع بعض الناس إلى الاتكال، وهذا أمر ليس محمودا. فتراجع عن وجهة نظره. أنا أسأل سؤال، هل كان يمكن لعمر أن يعمل عقله ويفكر ويتدبر ويرى الوجه الآخر الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف لولا أنه يقدر ولا يقدس؟
لا شك.
هذا الذي أريد أن أصل إليه، إن إحنا مع احترامنا للأب، للأم، للعالم، للمدرس، لرئيسي، لأي أحد، أنا أحترمه إذا كان يستحق الاحترام أحطه على رأسي من فوق، ولكن هذا لا يعني بأني أنا أتوقف عن التفكير فيما يفعل. لأنه ياما في قرارات تتخذ من الأب، من الأم، من مدير مدرسة، من وكيل مدرسة، من مسؤول معين، قد تكون مدمرة. إذا لم يجد من ينبه قد تكون مدمرة. عمر بن الخطاب يخطب في الناس حينما كان خليفة ويتحدث عن صداق النساء، ويعني يتحدث ويضرب المثل بين النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كلهم لم يعني يقدم لهم مهر أكثر من كذا. وقفت له امرأة في وسط من بين المصلين فقالت له يعني أيمنحنا الله وتمنعنا أنت يا عمر؟ أطرق قليلا وجد بأنه قد تجاوز الحد وأخطأ، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه الأمثلة القليلة وغيرها طبعا في آلاف الأمثلة في السيرة، هذه الأمثلة القليلة توصلنا إلى نقطة مهمة، وهي أن هؤلاء الناس وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاملوا مع رجل لو كان أحدا في هذا الكون يستحق التقديس لكان هو من يقدس، ولكنهم لم يقدسوه وإنما احترموه وقدروه وبجلوه، ومع ذلك كل هذا لم يمنعهم من أن يقولوا هذا صائب وهذا حكيم وهذا أحكم وهذا أفضل، وليتك ترجع عن هذا وليتك تفعل هذا.
كأنك تقول دكتور التقديس أو الاحترام لو وجد في بيت ولم يكن هناك تقديس كيف سيكون شخصيات البيت أولاد البيت؟
تعرف إيش هتكون الشخصية؟ الشخصية ساعتها حينشأ ابني وهو يحترمني ويقدرني، ولكنه حينما يراني مخطئا ينبغي أن أكون قد علمت أدب تنبيهي للخطأ، أدب تنبيهي للخطأ، لأنه ممكن تنبهني للخطأ بطريقة أرجع فيها مباشرة إلى صوابي وأبتعد عن الخطأ، وممكن تنبهني بطريقة إذا لم أكن ناضجا قد أتمسك بالخطأ وتأخذني العزة بالإثم وبالخطأ فأحافظ عليه. أيضا هذا الأمر يحتاج إلى أدبيات وإلى قواعد وإلى أنماط سلوك نتعلمها ونعلمها لأبنائنا في البيوت ومن ثم في المدرسة، حتى أكون أنا قادر لمن أجي أحاورك أو أحاور آخر أن أنبه إلى الخطأ ولكني
بطريقة مهذبة.
هنا ننتقل للوجه الآخر من المسألة. احنا قلنا المعوقات
التقديس
والشخصنة. الشخصنة المقصود بها انه لا اميز بين الشخص وبين سلوكه، بين الشخص وبين فكره. خذ لك راحة في يوم من الايام وامسك الريموت في البيت وقلب على القنوات اللي تدير برامج حوارية يكون فيها اكثر من طرف، ستجد بانه احد الاطراف يوم ما يحس في الحوار بأن الطرف المقابل له بدأ يدخل المياه الإقليمية حقته ويبعثر له أوراقه، ينتقل من الحديث عن صلب الموضوع ويبدأ يطعن فيه، وقد تصل، وأنا رأيتها وربما يكون أنت رأيت، وقد تصل في بعض الأحيان الأمور إلى مستوى العمالة والخيانة والتكفير والإلى آخره. الموضوع صلبه هو الذي نتناقش حوله. أنت ما لك مال أخلاقياتي، ما لك مال يعني تاريخي، ما أقوله هل هو حكمة ولا كلام باطل؟ إذا كان حكمة فأنت يتوجب عليك أن تأخذ الحكمة من أي فم خرجت، من يهودي، من نصراني، من بوذي، من هندوسي، من أي كان، هذه حكمة. إذا لم تكن حكمة ناقش الفكرة، ولا 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 تربط وتمزج وتدمج ما بين الشخص وما بين فكرة. تعرف هذه من فين جاية يا أستاذ طلال؟ أتصور هي جاية من البيت أيضا، لأنه يوم اللي ابني يغلط، يوم اللي ابني يغلط، وهذه أنا رأيتها مرارا وتكرارا من خلال الناس يراجعوني، إذا ابني غلط في الأغلب أخلط بينه وبين غلطه، فأنا في الأصل أنبذ غلطه، فيجد ابني أنني قد نبذته. هل يعقل أنه طفل عمره 7 سنوات يقاطع الأب، تقاطع الأم والأب يقاطعونه 6 أشهر ما يتكلموا معه؟ أوف أوف.
إيش حجم هذا الخطأ اللي ممكن؟
خطأ تافه، خطأ ضمن حدود المباح، لكنه فعل ما لا يعجبهم فقوطع لمدة 6 أشهر.
هل تتوقع هذه مثالية؟
إيش مثالية؟ هذه هبالة، معلش أنا آسف يعني هذه هبالة. يوم اللي أسأله ويرد عليه الأب يقول لي يا أخي بس النبي عليه الصلاة والسلام يعني قاطع أبي بن كعب كم؟
50 ليلة.
50 ليلة. قلت الآن ذاك الرجل اللي تخلف عن ذروة سنام الإسلام اللي هو الجهاد، ورجل كبير عمره فوق 40 سنة، تقارنه بالطفل عمره 7 سنوات؟
الله.
يعني حتى القياس فيه خطأ فادح. الآن إحنا في البيوت كم
الأثر النفسي على هذا الطفل؟
هو الأثر النفسي بكل بساطة أنا وخطأي شيء واحد، بعدها إيش اللي حيسوي؟ زي ما أنت تسوي معه هو حيسوي معك، وحيسوي مع الآخرين. بكرة لما يخطئ عليه أي واحد أو يختلف مع واحد، سيصبح هذا الذي يعني لا أوافقه هو ووجهة نظره واحد، فأنا أرفض وجهة نظره ثم سأعمم هذا الرفض عليه فأرفضه هو. تعال خذ المناقشات العلمية، فرسائل ماجستير أو دكتورة، خذ المناقشات اللي تحصل في مجالس كثيرة. شوف لو واحد من الموجودين اعترض على وجهة نظر على آخر، ممكن يقاطعه، ممكن يعاديه.
صحيح.
فهذا اللي قصدته بالشخصنة، ان احنا ندمج بطريقة مخيفة بين الشخص وبين وجهة نظري. يا سيدي وجهة نظري غلط، شيلها قرطسها ورميها في البحر، لكن تبقى العلاقة اللي بيني وبينك، انا ابوك او انت اخويا او انت اختي او انت بنتي او انت ابني او انت جاري، انت صديقي، انت ابن عمي، ابن خالي، زميلي في عمل، يا اخي نبقى نحن اخوان.
خصوصا القضية في دائرة المباح وفي دائرة الأمر دنيا، يعني ما يلزم أنه قاطعك
حتى لو كانت المسألة خلاف على وجهة نظر كبرى. كيف يمكن لهؤلاء الناس اللي كانوا قبل 55 سنة، أنا أتحدث قبل قليل على أكثر من 70-80 مليون بني آدم أسلقت أرواحهم أو شوهوا أو يتموا أو تبهدلوا، ومع ذلك الآن يكونوا
أثارها موجودة في النفوس، ومع ذلك استطاع أن يتجاوزوها؟
كيف وهم ديانات دا يعني مسيحي أرثوذكسي ودا بروتستانتي دا، ومع ذلك يتوافقوا يتعاونوا ويفكروا مع بعض ويطوروا أمور بعض؟ إلا المسلم اليوم لا يستطيع أن يتعايش مع غيره، حتى لو كان الخلاف بينه وبين الآخر خلاف على أمور فرعية أو بسيطة. هذا معنى إن إحنا نجحنا حيث لا ينبغي أن ننجح، في إن إحنا ندمج دمج غير قابل للفصل بين الفكرة وبين صاحبها، بين الرأي وبين قائله. هنا تتبدأ لك معوقات الحوار بين الكبار اللي هي التقديس والشخصنة، ودول ينبغي أن يوضعوا في المختبر عشان يتحللوا، ومن ثم تتحول الأسباب المؤدية إليهم إلى وسائل أخرى تؤدي إلى عكسهم.
أنا أرى فيك حرقة شديدة حقيقة على نفع هذه الأمة من خلال هذا الحوار، لكن أريد أريحك إن شاء الله بفاصل.
الله يزكيك.
فاصل أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير ما خاب في الناس يوما من استشار الخبير
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبير من استشار الخبير
حياتنا كل يوم.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل في برنامجكم المتجدد دائما بكم ما خاب من استشار، ومع ضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر. فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي طلال.
وقفنا عند نقطة ثم ابتعدنا عنها قليلا، سأعود بك إليها دكتور. الحوار هل له أنواع؟
أنا بتقديري أن الحوار مهما تعددت أنواعه لا يخرج عن واحد من اثنين، وفي هذا لي مصطلحين يعني سأطرحهم وأتمنى أن يدور حولهم الحوار. الحوار الأول بتقديري الأكثر شيوعا في ثقافتنا هو الحوار الفرعوني، والنوع الثاني من الحوار هو الحوار المحمدي عليه الصلاة والسلام، وكلا النوعين له مواصفاته. يمكن الآيات اللي سنقرأها الآن اللي هي تمثل موقف للحوار صار بين موسى وبين فرعون يظهر هذا الموقف لنا خصائص الحوار الفرعوني. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، مأمور يا موسى يا نبي الله أن تذهب إلى فرعون لتحاورهم، قال ربي إني أخاف أن يكذبون. فإذا هو داخل الساحة ومن جواه في تردد، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يشير هنا إلى تأثير انفعالات الخوف وضيق الصدر والقلق على طلاقة لسانه، وطلب أن يرسل معه أخاه هارون، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أنا زماني قتلت واحد منهم، والآن إذا رحت لهم برجولي فأنا أخشى من عواقب مثل هذا اللقاء. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. رفض الرجاء من موسى لربه، رب رفض هذا الرجاء والأمر استمر بأن يذهبوا. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. انتهت الآن انتهى الحوار بين موسى وبين ربه باستمرارية المهمة. الآن المشهد فرعون موسى، لاحظ الخصائص حقت الحوار الفرعوني. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. أول ميزة من ميزات الحوار الفرعوني المن. ما ربيتك أنا، ما طعميتك، ما حملتك في بطني، ما اشتريت لك، ما كبرتك، ما سويتك. هذا الحوار الفرعوني في البيوت بهذه هذه خاصية موجودة في البيت، نستخدمها مع أبنائنا وبناتنا، وقد نستخدمها مع من أحسننا إليهم،
ما وظفتك
من بالضبط لك من زميل، من صديق، من قريب، من خادم، من سائق إلى آخره. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هنا تذكير ببعض خطاياه وسلبياته وأخطائه ومساوئه
من أجل أن يضعفه.
طبعا
أنت إنسان مخطئ.
لاحظ الآن ما في حوار ولا كلمة قيلت من فرعون حول الفكرة الرئيسية في تشريح للماضي ومن وإظهار للعورات والسيئات. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين.
بس شوف العكس والاعتراف
هنا، ما في إنكار، أنا سويت وأنا كنت مخطئ في هذا، لكن في جزئية مهمة أيضا أراد أن يكشفها لفرعون. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أنا غلطت، ولو كنت عندي يقين أنك إنسان عادل لما هربت منك. دي أول إيه؟ أول ضربة في الصميم. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، حولتهم إلى مجموعة من العبيد لك. قال فرعون وما رب العالمين. الآن لما أحرج رجع لفين؟ للنقطة الأولى
لعله يجد فيها
لعله. قال ربي السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ببساطة أخذ العالم شاقولية زي ما يقولوا، سماء وأرض واللي بين السماء والأرض هو رب هذا جميعا. قال لمن حوله ألا تستمعون. هذا ميزة أخرى أيضا من الحوار الفرعوني، أنه يجمع
ويستثير
العواطف. سامعين ولا ما أنتوا سامعين؟
هذه نقطة ضعف تعتبر
طبعا،
أنه يريد أحد يقويه،
وهي أيضا هروب من الموضوع الأصلي. قال ربكم رب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لاحظ إلى الآن ما في رد ولا في حوار ولا في حديث حول النقطة الجوهرية. الآن ذكروا بماضيه بأخطائه، من عليه، الآن بدأ يشكك بإيش؟ بقدراته العقلية. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسى ما نجح فرعون في أنه يحرف عن الموضوع الرئيسي، أخذ له الكون شاقوليا، رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن أخذ له أفقيا المشرق والمغرب وما بين المشرق والمغرب. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.
فرعون ما عنده حجة، الآن جاء حجة التهديد،
الآن بدأ التهديد، وهذا اللي خلينا نقول دائما حينما يعجز العقل
ولا راح أضربك ولا راح أفصلك ولا
بالضبط، يبدأ التهديد، تشريح، إظهار للعورات، ثم بعد ذلك اتهامات في عقله وربما في أخلاقه فيما بعد، لأنه أصلا شرح في أخلاقه، ثم أخيرا بدأ التهديد. لما يوصل المحاور إلى حد التهديد يعني هذا أنه عقله وصل إلى جدار مسدود. قال أولو جئتك بشيء مبين، برضو حتسجني حتى لو جبت لك الحجة البينة. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، تشكيك أيضا بصدقه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. يبدو أن موسى وصل إلى مرحلة أدرك فيها أن هذا الرجل مستواه العقلي لا يلقى إلى حد الفكر المجرد، هذا بني آدم مثل الأطفال يحتاج إلى حاجة مادية تلمسها يد أو تراها عينه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. ألب عليه الناس من الاتهام بالعقل ثم التهديد ثم الاتهام بالسحر. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في مدائن حاشرين إلى آخر القصة. اللي يهمني الآن إنه الحوار الفرعوني هذه ميزاته، ليس شرطا أن يمارس فرعون، قد أمارس أنا كأب، وقد أمارس أنا كمدير مدرسة، وقد أمارس أنا كأخ، وقد أمارس أنا حسب مواقع الحياة التي أحتلها في يعني خلال عمري. شوف الآن الحوار الآخر اللي يسميه الحوار المحمدي. يروي أبو هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. مشكلة
كبيرة
جدا، ارتكب يعني خطأ فادح جدا، وجواه في صراع مع ضميره مع بناء الأخلاقي، ما عارف كيف يتخلص من مثل هذا الصراع. الشيء الرائع جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف لا يحقر ولا يؤنب ولا يعنف، وإنما يقفز من المشكلة إلى الحل. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟
ما سألوا ليش
أبدا،
وما تدري أنها حرام
أبدا، هو جاي ومعترف بأنه غلط. كم حجم الأخطاء التي يأتينا أحيانا أبنائنا وبناتنا عشان يعترفوا بها، وكم حجم التعريف الذي نمارسه، وكم حجم التحقير الذي نمارسه.
احنا نحن نترك الحل ونرجع لهم
طبعا،
ما قلت لك لا تروح، ما قلت لك لا تفعل، حرام، هو جايك يقول لك انا اخطأت.
هذا منهج نبوي، هذا هو الحوار المحمدي في مثل هذه القضايا. قال لا يا رسول الله. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟
ما يقدر، هو المشكلة الصيام اللي وقعت
معايا، يعني لا اعتاق رقبة ولا صيام. قال لا يا رسول الله. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. قال اجلس. جلس فأتي بمكتل، جاب قفة وعاء فيه تمر، قال خذ هذا فتصدق به، خلاص يا كثر الفقراء برا يعني المكان اللي احنا جالسين فيه، تصدق فيه بس، يعني زي ما نقول بالبلدي كده هزوا كتوفك ويزوا على الناس الفقراء. قال يا رسول الله ما بين لابتيها أي حرتيها من هو أفقر منا، يقصد هو وأهله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذوا فأطعموا أهلك.
يا سلام.
هنا في هدف رئيسي وهو البحث عن الحل، في حين انه عند فرعون البحث عن الذات، عن مكانتي، ليس عن الصواب، وانما كيف ابقى انا ابا، كيف ابقى انا رئيس لهذه الشركة، كيف ابقى انا مدير لهذه المدرسة الى اخره. البحث عن المكانة وليس البحث عن الحقيقة، ليس البحث عن الحل. هذه مسألة إذا كنت يعني تريد أن تصنف الحوار فبتقديري راقب الآن الحوارات في الحياة اليومية، ستجدها لا تعدو أن تكون فرعونية 100% أو بنسبة ما، أو أنها محمدية على صاحبي أفضل صلى الله عليه وسلم بدرجة ما من الدرجات.
أعتقد أن هناك أخوة متصلين، لا شك أن لهم حق.
تحت أمرك.
من معنى أخوة المتصلين؟ في أحد؟ معنى الأخت لينا، تفضل أخت لينا. تفضلي اختي لينا، احنا اسفين على التاخير، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت دكتور، بس اسالك انت اسئله كذا، اسال بالنسبة للحوار أحيانا لما نتكلم نحدث أنا مع الأهل أو مع الصديقات يتحول هذا الحوار إلى جدال، يعني أحس أني أصير مجادلة، يعني أبغى أعرف كيف أتخلص من هذا الجدال، يعني يصير الوضع صراع وكل يقول هذه الحجة، أنا أبغى أعرف كيف أقدر أشيل هذا.
واضح لينا، واضح الصورة، شكرا لك. ممكن جاوب معنا أحد؟ طيب أم ناصر تفضلي. أم ناصر
السلام عليكم.
عليكم السلام. ارفعي صوتك شوي أم ناصر.
إيه؟
ارفعي صوتك شوي تفضلي.
طيب
إيه سمعت الدكتور تفضلي.
إيه؟ أنا سمعت الدكتور، أنا
أخذت كثير حالة فجأة. يا أم ناصر، أم ناصر انقطع الخط. طيب سعد تفضل. أخوي سعد، أخوي سعد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل. الله يكرمك. تفضل.
دكتور مشكركم على البرنامج الرائع.
شكرا لك أخوي سعد.
نيت الخادم الحرمين الشريفين هو أول من بدأ بالحوار طبعا. ثم بسأل الدكتور سؤال بسيط. الحين لما الوالد والدي عندما يخطئ بنقطة أو عدة نقاط ثم أكتشف أخطاء، فكيف أرشد يعني بعض الشباب ما يتقبل منك النصح، فيقول أنا أكثر منك سنة أو كذا، فكيف أنشر عليه أو أصحح؟
أخوي سعد عندك سؤال ثاني؟ واضح الصورة هذه. في سؤال ثاني أخوي سعد؟ طيب معنا الأخت هبة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي تعليق على موضوع الحوار فقط.
تفضلي.
أعتقد أن في المعتقد الخاص أن الناس بالنسبة للحوار ينقسمون إلى أربع أقسام، أفواههم بلا أفهام، وهم في معتقدي الغرب لأن لديهم القدرة على الحوار والتحاور لكن ليس لديهم الفكر المتفتح الذهن للآخرين، وأكبر دليل من هذا أنهم غير مستوعبين لفكرة الشرق الأوسط والساكنين ومفاهيمهم. القسم الثاني وهم أفهام بلا أفواه، وأعتقد أن هذه فئة من مجتمعنا لديها الفكر ولديها التفتح الذهني لكن ليس لديها القابلية على التهاور. هناك أقسام، قسم ثالث اللي هو لا أفهام ولا أفواه، وهم غالبية مجتمعنا للأسف ليس لديهم قابلية للتفتح الذهني ولا التهاور. وهناك القسم الرابع وهو المفروض ما نكون عليه وهو أفهام وأفواه، وهو ما يحث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما سميته
يكثر بالفكر المحدد. شكرا لك يا اختي هبه. شكرا. معنا الاخ عبد القادر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
الله يمسيكم بخير.
يمسيك كمان.
مساك.
لو سمحت اكلم الدكتور ميسره.
تفضل. اسمعك الدكتور ميسره.
انا احبكم جميعا. يا طال عمرك، عندي بنت تدرس هي ثانيه ابتدائي، وهي دكتوره يعني فاهمه بالحياه كلها وكذا وما شاء الله عليها، لكن مشكلتها انها ما عندها يعني فهم في الدروس، لازم يعني الدروس كلها ما عندها فهم، فما ادري والله وش مشكلتها او وش الطريقه اللي انت وصلنا علشان يعني.
اخوي عبد القادر واضح. نعم نعم. واضح الصوره ان شاء الله راح يجيبك الدكتور. شكرا لك. معنا مناصر تفضلي. مناصر تفضلي.
الو السلام عليكم.
مناصر اسمعيني من سماعة الهاتف، بلاش من السبيكر لو سمحتي.
لا انا من جوالك.
طيب تفضلي.
طيب الله يحفظك. انا ابغى اكلم الدكتور. عندي حالة جتني فجأة، الحالة هذه خوف وقلق وحالة يعني مر اترك عليها صحيا، قبل مثل اهلي راضين عن نفسي عند اي دكتور يعني، بس اني اتعالج سلوكي فقط. حاولت اني ابحث في النت عن اي طريقه اي وسيله توصلني للعلاج عشان اقدر استمتع بحياتي زي ما غيري استمتع. انا ماني قادر استمتع، ماني قادر اضحك زي الناس، احس ان قلق في حياتي، خوف 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 ورعب، اثر على دراستي حتى اثر علي مره.
تسمحي يا بنتي بس اجيبيني على هذه الاسئله لو تكرمتي. تسمعيني؟
اي معي.
عندك خفقان قلب؟
اي.
عندك ضيق في التنفس؟
إيه.
عندك رجفة في الأطراف؟
إيه.
عندك دوار؟
إيه.
عندك خوف من الموت؟
اي.
عندك خوف من انه يعني لا سمح الله تتجنني او تفقدي صوابك؟
اي.
يحصل في بعض الاماكن في جسمك مثل نهايات الاصابع شيء من التنميل او وخز الابر؟
اي.
اللي تعاني منه حالة من او نوبة من نوبات الهلع والخوف الشديد. هدلك الان على طريقة تستخدمينها اذا جاتك الاعراض. تجيبي كيس نايلون مقاس 10 أو 12، تحطي على انفك وفمك، وتحطي السبابتين على العظمة حقة الانف والابهامين من تحت الذقن، بحيث يكون الكيس بهذا الجزء محصور على الخدين ولا تسمح للهواء الخارجي يدخل فيه. طبعا اول ما تمسكيه تنفضيه كده عشان يتعبى هواء، بعدين تحطيه على انفك وفمك وتحيطي الكيس بالسبابتين والابهامين زين، وتبدأ تتنفسي من وإلى الكيس بشكل هادئ.
ايه.
واضحة الفكرة يا بنتي؟
ايه. تمام. من مدة كم يعني؟
إلى ما تشعري إنه الأعراض بدأت تنخفض. ده إيه؟ المشكل إنه في كثير من اللي يعانوا من نوبات الهلع الشديد هذا، إذا ما راجعوا الأطباء قد يصفون لهم بعض الأدوية المخففة للقلق، ولكن الحالة تستمر وتدوم لمدة طويلة. واضح انك انت، واذا كان تنبؤاتي غير صحيحة قولي لي. انا اعتقد انك من النوع القلق جدا، صح؟
ايه، عصبية بعد.
لا، واذا كان عندك بكرة مقابلة ولا امتحان يمكن الليل ما تنامينه
حتى النهار، يعني لو
حتى النهار
ساعات فقط.
وتسوي في بعض الاحيان الحبة قبة.
ايه من.
صح؟ فأنت صنف قلق جدا. ياريت يعطوك الإخوة في الكنترول رقم تليفون المركز عشان نزودك بنسخة من كتاب سيعينك كثيرا إن شاء الله على أن تعالج نفسك بنفسك من هذه المشكلة.
خلاص أختي مناصر، الإخوة في الكنترول راح يعطيك الرقم. معنا الأخ عبد الله، تفضل. معنا أخوي عبد الله.
أبو عبد الله
عفوا، تفضل.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم
الدكتور؟ إيه تفضل، اسمعك الدكتور، تفضل.
إيه دكتور ميكرا، أنا بستشير زميل لي دائما يشتكي لي إنه الحوارات اللي تتم بينه وبين زوجته ما تنتهي النتيجة. يبدأوا بالحوار لمناقشة مشكلة أيا كانت المشكلة، تخصهم تخص أبنائهم أو وضع بيتهم، فيقول ما إن نبدأ بالنقاش إلا وترتفع الأصوات وهي تعصب وهو كذلك وينتهوا إلى لا شيء. فيقول هذا بيسبب لي إشكالية كبيرة، إنه ما في شيء من مشاكلنا تقريبا بنوصل فيه لنتيجة أو لحل مدمر، بالرغم من أنه هو زميلي هذا على درجة من التعليم ومن الثقافة وكذلك زوجته.
واضح
خلص.
شكرا لك أخي أبو عبد الله، شكرا. راح يجيبك الدكتور. معنا طبعا. آخر متصل نواف، تفضل.
يا دوب يكفينا الوقت.
تفضل أخي نواف.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا حبيبنا في الله؟
يا مرحبا، تفضل.
أنا بس حبيت أوضح نقطة.
تفضل.
كلم الدكتور عن القصة الفرعونية. المشكلة هنا يبقى دور المستشار عندما يكون الفكرة الفرعونية خلاص انه متمسك بالرأي هنا، لان ما في مع فرعون مستشار صادق معه قال له لا خلاص انت بتودي نفسك للسالكة، روح لوحدك للسالكة لا تأخذني معك. لذلك عرض المستشار، عرض نفسه مع الفكر الفرعوني الى الهلاك في البحر. هذه حاجة. وبعدين انا ما شاء الله علي الدكتور
اخوي نواف،
يعني يليت في علم النفس
اخوي نواف
اشوف نعم
يليت باختصار شديد خلال 10 لو سمحت.
اي بس انا اشوف ما شاء الله الدكتور يعني دراسته في علم النفس، في علم النفس دراسته ما شاء الله الدكتور، واشوف يوجه الى كتب واحاديث ودنا نستفيد من العلم اللي يدرسه.
طيب. شكرا لك
اخوي نواف. شكرا.
احنا ما جبنا الدكتور ان شاء الله، بل هو اللي تفضل علينا، جزاه الله خير، وجاء من اجل نفع الامه وان يكون ان يقدم شيئا من علمه للناس. هو راح يكون مستشار ان شاء الله للحوار المحمدي وليس الفرعوني ان شاء الله. دكتور اسئله كثيره، انا اريدك ان تبدا ايضا حتى انا عندي اسئله اخرى
اذا كفانا الوقت ان شاء الله. من عيونك. الآن الأخت لينا تقول أنه بالنسبة للحوار لما تتكلم مع أهلها وصديقاتها يتحول حوارهم إلى جدال. لعلي أقول بأنه أي نوع من الجدال هو بمثابة نوع من الدفاع عن وجهة النظر بطريقة يغلب عليها أن تكون انفعالية. نصيحتي لها في أي لحظة ومع أي إن كان تشعر بأن الحوار بدأ ينتقل من طريقه الأصلي إلى طريق الجدال والمماحكة تتوقف. توقف بجملة في منتهى البساطة: الله يجزاكم خير، الحقيقة يعني وجهة نظركم تستحق التفكير بها،
وتنسحب.
نتوقف وتنسحب بكل هدوء. ليه؟ لأنه أنا لو وقفت عند هذه النقطة فسأبقي خيط الود بيني وبين من أحاوره موصول.
جميل.
لكنها لو تطورت المسائل إلى أكثر من ذلك حنقع في الشخصنة والتقديس، وفي الغالب حيكون مساحة الشخصنة عالية، ومن هنا يبدأ طريق الخلاف وطريق الشقاق وطريق أحيانا العداوة. فلتتوقف. بالنسبة للأخ سعد،
نصح مع الأكل.
نعم، الأخ سعد مشكلته مع والده أنه والده رجل كبير وممكن يقع في بعض الأخطاء، وبالتالي يجد صعوبة في تقديم النصح له. أنا أعتقد أنه المسألة تتطلب عدة خطوات. الخطوة الأولى فليقول لوالده: جزاك الله خير يا أبويا اللي أنت يعني اللي تشوفه على العين وعلى الرأس، لكن أنا أبغى أقول لك على حاجة. بزماني سمعت منك أو في مرة سمعت منك يحاول يلتقط بعض الأفكار اللي في مواقف أخرى كنت تقول كده. يمكن لو أخذنا بعين الاعتبار وجهة نظرك هذه يمكن الفكرة دي تصبح أفضل وأقوى. يعني ينسب جزء من الأفكار اللي هو يعتقد أنها تصلح لتعديل الوضع لمين؟ لوالده. نحن هنا نبحث عن الإصلاح، وحتى لو يعني استخدم بعض الكذب في هذا فهو المقصد منه ماذا؟
الإصلاح،
أن يصلح. لأنه ممكن يكون عند الوالد في بعض الأحيان وجهة نظر قد تسبب كارثة أو قد تسبب أذى أو تسبب خسارة. فإذا ما صاغ العبارة أو صاغ وجهة النظر اللي يبغى يضيفها وكأنها منسوبة لوالده، أغلب ظني أن الوالد قد يقبل هذا، أو كأني سمعت فلان اللي هو، أو كأني شميت رائحة من فلان أنه يقصد كذا. هذا بالنسبة لأخونا سعد. أما هبة، أعتقد هبة ما قطع الخط معنا. عبد القادر يتحدث عن بنت له لا تفهم الدروس مع أنه هي في ثانية ابتدائي ويقول أنها تفهم في أمور الحياة. أتوقف هنا عن إبداء الرأي في مثل هذه المسألة، لأنه هذا موضوع يتطلب تشخيصه، أن البنت تكون موجودة لنعمل لها بعض الاختبارات للفهم، لأنه في كثير من الأطفال في مثل هذه المواقف قد يكون لديهم صعوبات تعلم، فما نستطيع أن نقدم له شيء ما لم نشخص تشخيصا صحيحا. أظن أم ناصر انتهينا أيضا، أجبنا عن سؤال أبو عبد الله. يتحدث عن زميل له يعاني من مشكلة مع زوجتي بأنه حوارهم غالبا ما يتحول إلى حوار طرشاني، يعني بعد شوية يصير كل واحد منهم يصيح والثاني يصيح، لا هذا يسمع هذا ولا هذا يسمع هذا. لا شك يا أبو عبد الله أنك أنت على صلة وثيقة بزميلك، وبالتالي تستطيع أن توصل له وجهة النظر التالية: لا يمكن لأحد أن يصل في حواره مع طرف آخر إلى نتيجة مقبولة ما لم يتقن قبل آداب الحوار فنون الإنصات. فإذا كان هذا الأخ الكريم يريد أن يصل مع زوجته إلى يعني زي ما يقولوا حلول معقولة حول المشكلات المثارة، فعليه أن يتعلم الإنصات. يدعها تقول كل ما عنده، وليمسك ورقة وقلم كهذه ويكتب بها ما تقول. لو فرغت كل اللي عندها من كلام يمكن أن تنصت له، لأنه في نقطة جوهرية ينبغي أن يعرفها الرجال عن النساء. النساء يوم اللي يحاوروا ليس دائما الهدف من الكلام مع الآخر هو الوصول إلى نتيجة. المرأة في كثير من الأحيان إذا واجهتها مشكلة تفكر بصوت مرتفع، فهي تفكر وهو يحاور، وشتان بين الهدفين من الكلام. رقم اثنين، المرأة إذا تكلمت في كثير من الأحيان كما قلت تريد أن تسمع نفسها وتريد أن ترى في الطرف الآخر شخصا متعاطفا، لكن لما تتكلم وأنا تتوتر أعصابي، لأنه هي ممكن تيجي على إيش، على أوتار معينة، على أعصاب مكشوفة وتدوس عليها أو ترش شوية ملح على أمور معينة، أنا هنا ما عاد في حالة إنصات على الإطلاق. اللي حيحصل أني أنا كمان هعصب وسأثيرها وسأتهمها ويبدأ الحوار الفرعوني يشتغل شغله. تبغى توصل أنت وزوجتك إلى نتيجة، دعها تفرغ ما عندها، دون نقاط، حاورها في كل نقطة ولكن بهدوء. عندها أعتقد جازما أنه يمكن أن يصلوا إلى نتيجة.
يشكر حقيقة، وأيضا عنده نقطة على أن فرعون ما كان عنده مستشار.
عندنا فرعون أساسا ما يبقي لنفسه مستشارين يعني.
عندنا هنا على الثاني نصية الأخت ريماس تقول أنا عندي طفلة 7 سنوات عمرها من يوم عمرها 4 سنوات هي كثيرة التخريب في أشياء المنزل وأشياء الخاصة، وفي غروتي مع كثرة مخاصمتي لها أنا وأبوها مرة كذا ومرة بالإقناع وما في فائدة، فهي تحب تكتشف على حساب تخريب أغراضي، فما الحل؟ أم ريماس،
إذا كانت القضية وصلت إلى أغراضها فأنا أعتقد أنه ممكن يكون أغراضها يعني أدوات التجميل، أدوات التجميل وما شابه ذلك. أنصحك بأن تأتي ببعض، أو إذا عندك يعني أدوات تجميل عفى عليها الزمن فأتركيها بين أيديها، خليها تجرب. إحنا نسميه تخريب لكن عند الطفل تجريب وليس تخريب، وكل ما منعنا الطفل من إشباع هذه الرغبة والدافع للاستطلاع ومعرفة أسرار الأشياء في المحيط حوله كلما أصر على أن يتابع مثل هذا العمل. أنا أخشى أيضا بالنسبة للأخت أم ريماس، أو هي اسمها ريماس؟
أم ريماس.
أنا أخشى أن تكون عنيفة هي وزوجها مع هذه الطفلة. العنف هنا يفضل استبعاده تماما ومحاولة إعطاها أشياء لتكتشفها، ويا ريت الأشياء اللي يعني تستخدمها تكون من النوع رخيص الثمن بحيث أن احنا ما نزعل عليها إذا أتلفتها.
أيضا عندنا هنا سؤال يقول بعض أولادي في صغرهم يتكلمون بطلاقة ويستخدمون مصطلحات أكبر من عمرهم، وعند فصل 3 ابتدائي تبدأ الثأثأة وتزيد بشكل شديد ومحزن، في 4 تستمر حتى الكبر، لا أدري ما أفعل خاصة مع الصغار منهم الذين بدأت معهم حديثنا، كأنه يقول يعني في بداياتهم يتكلمون كويس بس يدخلوا المدرسة يصير عندهم انحباس في طريقة انطلاقاتهم في الكلام، هل المدرسة حين يكون لها دور؟
لا شك أنا أشك هنا بأن يكون المعلمين من النوع اللي يستخدم أسلوب التهديد أو الوعيد أو التحقير أو السخرية أو شيء من هذا القبيل. الموضوع صعب الإجابة عليه ما لم نعرف بالضبط الأجواء المحيطة بمثل هذا السلوك.
خاتمتك الحلوة إذا
خاتمتي لهذا اليوم، فلنحرص حرصا كبيرا أيها الأخوة والأخوات على تحليل حواراتنا مع المحيطين بنا، ولنحرص حرصا كبيرا أن ننتقل من المشكلة باحثين عن الحل، نحرص حرص كبير أن يكون حوارنا حول الفكرة دون تقديس لصاحبها أو شخصنا.
شكرا لك دكتور على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، لكن نريد أن ننبه على أمرين. الأمر الأول، برنامج يعاد 4 إعادات، إعادة الساعة 3 مساء الليلة بعد يعني بعد الساعة 12، وإعادة الساعة 11 صباحا، وكذلك يوم الاثنين الساعة 12:15، وكذلك يوم الأربعاء الساعة 2 بعد الظهر. أيضا نريد أن ننبه إلى حاجة مهمة جدا، ألا يظن الإخوة المشاهدين أننا نغفل أي سؤال لهم، سواء الأسئلة التي تلقى عن طريق الهاتف أو الأسئلة التي تأتي على الرسائل النصية، فإننا نجمعها وسيكون هناك ليس حلقة واحدة بل حلقات مفتوحة، سيجيب الدكتور على كل هذه الأسئلة، فنحن لن نهمل أي سؤال لكم، كذلك الأسئلة التي تأتي على الإيميل. في ختام حلقتنا لا تنسوا أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.